No. ذكر الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعيات.
من آداب العالم أيضا أنه يكون محافظا على ما يقربه إلى الله تعالى عموما. ولا شك أن ما كان من هذه القربة واجبا فهذا مفروغ منه، يجب على العالم أن يقوم بالواجبات وأن ينتهي عن المحرمات، وهذا أمر واضح. لكن مقام العالم كما أوضحت لكم مقام قدوة وأسوة، يطلب فيه ما هو أعلى من هذا. ينبغي للعالم أن يكون حريصا على النوافل، أن يكون حريصا على أمور العبادات والتقربات، وأن يكون مكثرا من ذلك على حسب ما يستطيع. فمن ذلك ذكر الله تعالى، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ولما جاءه رجل يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. والآيات والأحاديث كثيرة، فذكر الله عز وجل من أفضل العبادات، وهي عبادة سهلة لا تحتاج إلى مشقة، إنما هو تحريك للسان، وفيه من الحسنات ما الله تعالى به عليم. انظر إلى القرآن، حرف منه بحسنة، والحسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة، فكيف بمن قرأ الآيات والسور وكذا وكذا. فالعالم يحرص على هذا، يحرص على ذكر الله، يحرص على الذكر المطلق والذكر المقيد. الذكر المطلق التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وما أشبه ذلك. الذكر المقيد الأذكار التي تكون في أدبار الصلوات، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم، وغير ذلك من الأذكار. يحرص على هذا، فإنه في مقام قدوة ولا ينبغي له أن يكون معطلا عن هذه الأشياء. نعم.
قال: ومنها دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه.
مراقبة الله تعالى هي استحضار علمه بالعبد في جميع الأحوال، أن يكون العبد في جميع أحواله مستحضرا لعلم الله به. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت، في أي مكان تكون فيه تتقي الله سبحانه وتعالى، تعلم تماما أن الله يسمعك ويراك ويعلم أحوالك. وهذا هو مقام الإحسان أيضا، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ولما اجتمع في البيت الحرام ثلاثة نفر، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الثاني: يسمع إذا أعلنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الثالث وكان أفقههم: إن كان يسمع إذا أعلنا فهو يسمع إذا أخفينا. كان هؤلاء الثلاثة مشركين اجتمعوا في البيت. فأنزل الله تعالى قوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فعلى العبد أن يستحضر علم الله تعالى به في الأحوال كلها، هذا هو المقصود بالمراقبة. يحافظ على قراءة القرآن وهي من جملة الذكر كما سبق بيان، يحافظ على نوافل الصلوات والصوم وغيرهما لأن المقام مقام قدوة كما أوضحنا. ثم بعد ذلك ذكر التوكل على الله سبحانه وتعالى في صورة التعويل والاعتماد والتفويض، هذه حقيقة التوكل. التوكل على الله تعالى هو ثقة القلب به والاعتماد عليه والتفويض إليه وإسناد الأمر إليه والركون إلى قضائه، كل هذا يدخل في حقيقة التوكل. والله تعالى أمر بالتوكل وأخبر أنه يحب المتوكلين وجعل التوكل من الإيمان، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا بقوله وعمله، فالعالم أولى الناس بتحقيق هذه الأشياء. نعم.
قال ومنها ألا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف، وأخبار في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم، فإن دعت إليه ضرورة أو اقترت مصلحة راجحة على مفسدة ابتزاله رجعنا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا.
هذا أيضا يا إخواني من أهم آداب العالم، وهو كما عنون عندكم صيانة العلم. العالم يجب عليه أن يصون علمه، وصيانة العلم بمعنى حفظه وتكريمه، بمعنى أن العالم يحترم ما عنده من العلم فلا يهينه ولا يضعه في موضع لا يتناسب معه. فحق العلم أن يكرم لأن الله تعالى عظم شأنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن العلم هو وراثة الأنبياء. فلا يليق بالعلم أبدا إلا أن يكون كريما عظيما محترما بين الناس. فالعالم حتى يكون محترما لا بد أن يحترم العلم الذي معه، فإذا أهان العلم فإن هذا يعود عليه أيضا بالإهانة. فمن صيانة العلم أنه لا يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه وإن كان المتعلم كبير القدر. يعني قد يكون الشخص المتعلم كبيرا في القدر عند الناس، قد يكون وجيها أو رئيسا أو صاحب منصب أو صاحب شرف أو نسب رفيع بين الناس، فيأتي العالم فيقول بما أن هذا الشخص الذي يريد العلم كذا وكذا إذن فأنا أذهب إليه. لا، ليس هذا من صيانة العلم، بل من صيانة العلم وتعظيمه أنه يؤتى، أن العلم يؤتى وأن العالم يؤتى، وهذا هو الذي يتفق مع التعظيم. المعظم يؤتى واللياتي هو إلى غيره، المعظم يؤتى، وهذا هو الموجود حتى في الصورة التي نتكلم فيها عندما يقول أذهب إليه. ما فعل هذا إلا لتعظيمه، لولا أنه معظم لما أتى. فالعلم أولى بالتعظيم، والله تعالى أحق أن يعظم وأحق أن يخشى وأحق أن يستحيى منه. فالعالم لا يجوز له أبدا أن يمتهن علمه بهذه الطريقة، وعليه أن يتأسى بالسلف. يقول وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم، وكان بسبب هذا محنة جرت للإمام البخاري رحمه الله، هذا مثال من أمثلة كثيرة. فلما ورد بخارى طلب منه أمير بخارى، أمير البلد يعني، أن يقرأ الصحيح على أولاده، أن يقرأ صحيحه صحيح الإمام البخاري على أولاده، فأبى الإمام رحمه الله أن يأتي إليهم، وقال بل يأتون إلى مجلس العلم وإلى مجلس الحديث. قال فخصهم بشيء، يعني يأتونك ولكن تخصهم بمجلس، يعني لا يجلسون مع عامة الناس. فأبى الإمام رحمه الله، فما كان من الأمير عفى الله تعالى عنه إلا أن أخرجه من بخار. فهذا هو شأن العلماء، لا يكون من العلماء أبدا امتهان العلم. لكن في مواطن معينة يقول: فإن دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة امتثاله، رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا. يعني من ضمن الأمثلة أنه كان يقال مثلا في بعض العلماء الأولين كان يؤدب أو كان مؤدبا لفلان، وفلان هذا يكون من الخلفاء أو من أولاد الخلفاء، فهذا موطن ربما يتعين فيه مثل هذا المقام، لأن مقام التأديب يختلف عن مقام التعليم، أن يكون الشخص ملازما لهذا المؤدب، للشخص الذي يؤدبه، يعني أن يكون ملازما له، مراعيا لأحواله، مهتما بشؤونه، فهذا بطبيعة الحال لا يتيسر في مقام التعليم. ففي مثل هذه المواطن يغتفر هذا، وكذلك في المواطن التي يلجأ فيها العالم أو تكون هناك مفسدة أعظم لو أنه لم يفعل هذا، والأمر في هذا يقدر بحسبه. فالعالم إذا صبر واحتمل وكان الأمر في طاقته كما حصل للإمام البخاري رحمه الله، فهذا هو اللائق بالعلماء، وهذا هو الأفضل والأعلى في المنزلة. فكل أمر يقدر بحسبه، ولا يجوز أن يطلق القول في هذا، لكن يعرف أن الأصل صيانة العلم، وأن العالم لا يذهب إلى أحد. من صيانة العلم أن العالم لا يذهب إلى أحد، وأن المتعلم هو الذي يأتي، هذا هو الأصل. من صيانة العلم أيضا أن يوضع في موضعه، وسيأتي الكلام على هذا في الرسالة من بعد إن شاء الله تعالى، أن يوضع العلم في موضعه، فلا يوضع العلم لمن لا يستحقه. لمن لا يستحقه إما لسبب يعود إلى عدالته، أن يكون فاسقا مثلا، أن يكون المتعلم فاسقا، كيف يعلم شخصا فاسقا؟ هذا بخلاف الدعوة والنصيحة، هذا أمر آخر، لكن نتكلم على التعليم، فهذا لا يليق أن يوضع في الفساق. وقد يكون لقصور في آلة المتعلم، أن يكون المتعلم عنده قصور في آلته، يعني في فهمه وإدراكه، فلا يكون مستعدا لتلقي العلم، ليس عنده آلة الفهم، فلا ينبغي أن يعطى ما لا يستحق. فرق بين تعلم ما يجب عليه وبين التوسع في هذا، فالتوسع لا يكون إلا لمن عنده الملكة والفهم والإمكانية التي يتمكن من خلالها في تلقي العلم. نعم.
قال: ومنها أن يفعل فعلا صحيحا جاهزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة ونحو ذلك، فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل لينتفعوا، ولئلا يأسموا بظنهم الباطل، ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه. من هذا الحديث الصحيح: إنها صفية.
هذا أيضا من أهم آداب العالم، وهو اجتناب مواطن الشبهات والتهم. فالعالم لا يضع نفسه في موضع يساء فيه الظن، لا يضع العالم نفسه في موضع يكون فيه اتهام أو ريبة أو سوء ظن، لأن هذا ينقدح أو يسري إلى ما عنده من العلم، إلى ما عنده من الخير. فإن الناس إذا فقدت الثقة في حملة العلم فإنهم لا يأخذون ما معهم من العلم. فعلى العالم أن يكون محافظا على ثقة الناس فيه، ليس ابتغاء لوجههم، وإنما هذا صيانة لما معه من الحق، وحتى ينتشر بين الناس ويقبل. فمن هذه الأمور أنه لا يضع نفسه في موضع يسيء الناس فيه الظن. يقول: إذا فعل فعلا صحيحا جائزا في نفس الأمر، ولكن ظاهره أنه حرام، يعني بالنسبة لمن يراه، لمن يراه في الظاهر يعتقد أنه حرام أو مكروه أو مخل بالمروءة أو نحو هذا، فينبغي له أن يوضح ويبين حقيقة ما يفعل. يقول: أنا فعلي في الأصل إنما هو كذا، وإذا كان في نفس الأمر قد يكون فيه كراهة أو تحريم أو تفويت للأفضل فهذا يبين عذره في ذلك. لماذا يكون هذا؟ لينتفعوا حتى يستفيدوا بهذا الأمر، لأنه ربما يكون مترخصا، يعني يفعل فعلا فيه رخصة، فيستفيد الناس أن هذا الأمر فيه رخصة وأن الأمر فيه واسع، ويمكن في مثل هذه الحالة أن يترخص الناس وأن يفعلوا الأمر المباح. ولماذا أيضا؟ لئلا يأثموا بظنهم الباطل، عندما يسيئون الظن فيه يأثمون، فعلى العالم أن يحرص على الناس حتى لا يقعوا في الإثم. وهذا أدب رفيع من آداب المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما أنك لا تحب الإثم لنفسك فلا تحبه لإخوانك. وفي هذا موقف لطيف جمع بين الأعمش وإبراهيم النخعي وهما قرينان، والأعمش يحدث عن إبراهيم كثيرا، فالأعمش أعمش وإبراهيم كان أعور، فقال الأعمش لإبراهيم دعنا نسير في الطريق معنا، فقال إبراهيم ما معناه؟ يعني الناس عندما يرون في الطريق ربما يسخرون ربما يستهزئون، فلا داعي لهذا. فقال الأعمش نتفق ويأثمون، يعني نسير معا وهم يأثمون الإثم عليهم. فقال إبراهيم بل نفترق ويسلمون، بل نفترق ويسلمون، يعني لماذا يأثمون أصلا؟ ما الداعي لهذا؟ فهذا من الأمور المهمة ومن الأداب الرفيعة التي يتحلى بها المسلم. فالعالم أولى الناس بهذا، عليه أن يتخلى عن مواطن الإثم، وعليه أن يحافظ على الناس في دينهم وفيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى أن يقعوا في الإثم بسبب هذه الأشياء. ولماذا أيضا؟ ولئلا ينفروا عنه ويمتنع الانتفاع بعلمه، لأن الناس كما ذكرت لكم إذا فقدت الثقة بالعالم لم تأخذ عنه شيئا، إذا اعتقدت أن هذا العالم فاسق، إذا رأى الناس العالم يفعل فعلا يعتقدون أنه حرام فيظن أنه فاسق، أنه فاسق بهذا الفعل، بالتالي لا يأخذون عنه شيئا، وهذه مفسدة بينة. يقول ومن هذا الحديث الصحيح إنها صفية، هذا حديث عظيم جدا تأصيل لهذه المسألة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب صفية إلى بيتها، كانت تزوره في معتكفه فقام يقلبها إلى بيتها، وصلها يعني إلى البيت، فرآه اثنان من الأنصار فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، يعني سيرا على مهلكما وعلى الهيئة التي كنتما عليها، إنها صفية بنت حيي زوجته يعني. فقال سبحان الله يا رسول الله نظن بك شرا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فانظر إلى الحرص، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وحرصه على البيان مع أنه لا يساء به الظن إطلاقا، وليس من شأن الصحابة أن يقعوا في هذا أبدا، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم، وكيف بمن دون الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي لمن يقتدى به أن يحرص دائما على البيان إذا وقع في مثل هذه الأشياء. يعني مثال، إذا كان في يوم صيام من صيام النفل، ولا سيما إذا كان يوما مؤكدا، ورآه الناس يفطر في هذا اليوم، فإنه يبين، قد يكون له عذر، قد يكون مريضا فيقول قد أفطرت اليوم لأنني مريض، فيعرف الناس هذا حتى لا يظن به أنه متساهل في العمل بالسنن. ربما يترك أيضا بعض الأمور المستحبة الفاضلة في عبادته أو في ملبسه أو في طريقته أو في هيئته، إن كان له عذر في ذلك فإنه يبين، أو يبين أن هذا الأمر يجوز تركه لمصلحة كذا أو درءا لمفسدة كذا، يعني كمثل ما هو شائع في بلدنا بكل أسف أنهم يسخرون من أصحاب الهدي الظاهر، ويتعاملون معهم تعاملا سيئا. فإذا رأوا الداعية أمامهم على المنبر وعليه إزار إلى نصف ساقه خرجوا من المسجد، ربما يعني، لكن المقصود أنهم ودوا لو خرجوا من المسجد، لا يقبلون منه شيئا. فليس من حكمة الداعية في هذا الموطن أنه يطبق هذه السنة، وإن كان تطبيق هذه السنة مطلوبا، لكن تترك الأمور المستحبة إذا أدت إلى مفاسد أعظم. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. ترك المستحب مش الواجب، خد بالك، ترك الواجب لا يجوز أبدا. يعني واحد يأتي يقول طب نحلق اللحية حتى لا ينفر الناس، أبدا، نعوذ بالله، لأن حلق اللحية حرام ولأن توفيرها واجب. لكن في مقام السنن ينظر. في مثل هذا الواقع، إذا كنت في واقع معين، لو أنك تلبست فعلا بهذه السنة ينفر عنك الناس، فإنه يطلب منك أن تترك هذه السنة حرصا على تأليف القلوب. فيبين هذا أيضا حتى لا يساء الظن بالعالم في مثل هذه المواطن. ربما يراه شخص مثلا يأخذ مالا من أحد من الناس فيقول: إنما أخذت هذا المال لأجل كذا، هو صديقي مثلا، أو يعني هذا المال كان على سبيل الهذا، كان على سبيل كذا. يبين حتى لا يظن به أنه يأخذ أموال الناس وأنه يتقاضى أجرا مثلا على الدعوة بمثل هذه الطريقة الفجة التي يقع فيها هؤلاء الضلال، حتى أنهم يحسبون الخطبة بكذا والدرس بكذا، نعوذ بالله من هذا، ويعني يصيرون المسألة تجارة، ونسأل الله السلامة والعافية على الفضائيات ومثل هذه الأشياء، فنعوذ بالله من هذا الشأن. فإذا وقع الشخص في مثل هذا فعليه أن يبين حتى يقوم بهذه المصالح التي ذكرت ويدفع المفاسد التي ذكرت أيضا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.